الإمامة والنبوة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمده أأبا محمد أيها الفرخ الذي آوى من حجر النبوة مقعده وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما غدات تهزه وتزغرده أول وليد كان الصلة بين النبوة والإمامة هو الإمام الحسن ابن علي عليهما أفضل الصلاة والسلام وهو أول ثمرة من هذا الزواج المبارك الزواج الذي كان يهدف رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه إلى أن تكون ثمرة هذا الزواج الامتداد الطبيعي له لأن سيرد علينا خلال البحث أن موقف النبي صلى الله عليه وآله من الحسن والحسين هل كان مجرد موقف تمليه عواطف أو تمليه مودة أم لا أن الموقف كان موقف رسالي هذا المعنى إن شاء الله يمر علينا خلال البحث المهم أن هذا الوليد هو أول وليد ولد لأمير المؤمنين سلام الله عليه من الزهراء لأن الزهراء لما قدم بها الإمام علي مع الضعينة من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله قدم بالضعينة إلى المدينة من بعد مقدمهم إلى المدينة بسنة تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه فحملت بالإمام الحسن فكان أول وليد يولد لأمير المؤمنين من هذا الزواج هو الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى عادة أهل البيت بل وعادة المسلمين كافة أقبل الإمام أمير المؤمنين يحمل طفله إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله هذا ولدك فسمه فأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وهبط عليه جبرائيل يحمل الوحي واستشار جبرائيل في تسميته قال ماذا أسميه قال بما أن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسم ولده بأسماء أبناء هارون قال وما اسمه قال اسمه شبر قال ذاك اسم عبراني وأنا عربي قال سمه حسن فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وعق عنه بكبشين أملحين بيده وقال بسم الله عقيقة عن الحسن بن علي دمها بدمه ولحمها بلحمه اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآل محمد وألباه النبي بريقه حنكه بريقه وقبله في شفتيه وقال أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه إن ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين طيب هذا التعبير تعبير النبي صلى الله عليه وآله بأنه ولدي شو يقصد من الولادة يعني هذا التعبير بالضميمة إلى مواقف سنذكرها كانت تعطي مؤشر غير المؤشر الظاهري اللي قد نتصور من معنى هذه التسمية طبعا الولد مشتق من الولادة الولادة هي عبارة عما يتناسل من الإنسان المولود اللي يتناسل من الإنسان إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة يعني ابني بصورة مباشرة وابن ابني أيضا يسمى ابني وبنتي وبنت بنتي أيضا تسمى بنتي الولد وإن نزل والبنت وإن نزلت تسمى ولد فهل المقصود من تعبير النبي بأن هذا ولدي والتعبير الآخر بأن ولدي هذين إمامان إن قاما أو قعدا، إشارة للحسن والحسين. هالتعبير هذا كان يعني مجرد هالاشتقاق من الولادة أن من نسل النبي أم لا؟ يريد النبي معنى آخر، يعني يريد امتداد ذاته في هذه البنوة. دخلي نجي أولا لهالمسألة، نشوف أن هاي المسألة هل تحقق بنوة أو ما تحقق بنوة، لأن هاي مسألة أن الحسن والحسين أبناء النبي، يعني أبناء من ناحية علمية يو أبناء من ناحية عرفية يو أبناء من ناحية لغوية، من أي ناحية يعني؟ نبلي مو أكو عندنا هنا جوانب. عندنا ولد نقدر نسميه ولد شرعي، وعندنا ولد نقدر نسميه ولد حقيقي مو شرعي، نبهلي. وعندنا ولد يجمع الاثنين، الولد الحقيقي الولد اللي يتكون من ماء الانسان لكن بدون عقد شرعي، هذا ولد حقيقي. وانا المحت لك قبل ليالي بان اكو نزاع بين المذاهب الاسلامية بان الولد الذي يولد من زنا هل تترتب عليه اثار البنوة ام لا، وقلت لك ان الامام مالك والامام الشافعي يذهبان الى جواز ان يتزوج الانسان بنته من الزنا، زين، لان ما يعتبرها بنت اطلاقا على اعتبار ما ترتب عليها الاثار الشرعية. فهل يمكن في مثل هالحالة ان الولد هذا تترتب عليه اثار الشرع او لا؟ لا، بطبيعة الحال ما ترتب عليه الاثار الشرعية، لانه ما مولود على فراش، والولد للفراش كما يعبر الحديث النبوي، زين. وعدنا ولد لا شرعي، نبه لي، بس مو حقيقي. كيف يعني مولود يولد على فراش الانسان يعتبر شرعا ابنه، لكن بالواقع والحقيقة شنو، ابنه او مو ابنه؟ محل تأمل، ما يدري الله العالم. نبه لي، زين، الولد مولود على فراشه، اكو فراش شرعي وانولد بيها الولد، اما الواقع شنو، ان هذا الولد صحيح ولد شرعي او لا، شيء اخر هذا. ولذلك المفسرين يقولون ان الله عز وجل ينادي الناس يوم القيامة باسماء امهاتهم، نبه لي، يعني ما يصيح لا يا ابن فلان، لا يا ابن فلانة. ليش؟ لان نسبة الولد الى الام نسبة قطعية بلا كلام، ما يمكن يكون ابنها ما لم يكون متربي عندها بامعائها باحشائها. لكن نسبة الولد الى الاب اول كلام، تمام، شرعا ابنه لأنه مولود على فراش شرعي، لكن واقعا شنو، الله العالم. نبهني، زين. إذن مرة لا ولد هو في الواقع حقيقة وشرعا تترتب عليه الآثار الشرعية، زين. نجي إلى الولد ابن البنت، نقدر نرتب عليه آثار البنوة لو ما نقدر نرتب عليه آثار البنوة؟ طبعا نرتب عليه آثار، وأكو آثار ما نرتبها. سقط تستغرب تقول لي كيف، شوي تنبه لي، زين. مثلا الآن صارت محاورة يوم من الأيام بين هارون الرشيد والإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. طبعا احنا نعرف، ما أدري لعلي أنا العام الماضي أشرت إلى هذا المعنى أو لا، ما بالي، احنا نعرف أكو صراع قوي نشأ في أيام الدولة الأموية وفي أيام الدولة العباسية. الصراع شنو اللي نشأ؟ الصراع نشأ في إبعاد الحسن والحسين عن النبي. ليش؟ يعني باعتبارهم أبناء بنت، وابن البنت ما يعتبر ولد، ما يمكن أن يسمى ولد، يعني ما يردون أن يربطون بين النبي وبين الحسن والحسين. اكتفت لي شوية، رابط بين النبي وبين الحسن والحسين ما يردوا. ليش؟ لأن إذا اعتبر الحسن والحسين ابن النبي معناه هم أحق بيش بمقام النبي من غيرهم، فمعناه من حقهم أن هم يأخذوها للخلافة. يجون العباسيين يأخذوها على استناد، يجون الأمويين يأخذوها على استناد، خصوصا والعرب ما تعرف إلا الوراثة. العرب في تاريخها ما كانت تعرف أكو شيء اسمه انتخاب أو أكو شيء اسمه شورى، أبدا وجوده. العرب تذهب إلى نظرية الوراثة، وأنا ما أريد أن أناقش مسألة الشورى، أكو وقت آخر لمناقشتها، لكن أريد أقول أن العرب ما كانت تعرف إلا موضوع الوراثة. زين. فالعرب كانت تربط بين النبي وبين أولاده باعتبار ما عنده ولد صلبي، أولاده توفوا بحياته، إبراهيم درج في حياة النبي، القاسم والطاهر درجا في حياة النبي، ليس له من ولد ذكر إلا الحسن والحسين. هل يمكن أن يعتبرون أبناء إذا صاروا أبناء معناهم أحق بالمقام؟ وإذا كان كذلك الأمويين إذن شنو موقفكم؟ زين الأمويين هو يشددوا في هالمسألة، أن هالمسألة ما لازم التم، يعني ما لازم الناس تعرف أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. يعني أنت تتصور أن المؤرخين يرون أن معاوية صعد على المنبر بالشام قال هل تقرؤون قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قالوا بلى. قال تعرفون من أهل البيت؟ قالوا لا. قال نحن أهل البيت. أبالي زين جو قوم لجماعة شهدوا أمام الناس بأنه لا صلة بين علي بن أبي طالب وبين محمد إطلاقا. أنت قد تستغرب يعني تقول لي أن هذا شلون يصير؟ هذا ما ممكن، هذا مغلطة. ماكو واحد ما يعرف أن الحسن والحسين أولاد رسول الله، ماكو واحد ما يعرف أن علي بن أبي طالب ابن عم النبي. لا، أنت لا تنسى أن وسائل الإعلام الملتزمة، وسائل الإعلام الملتزمة إذا صارت ملتزمة في كل أبعاد الإعلام، ملتزمة بشيء معين، يعني إذا كانت الدولة متبنية رأي ومحشدت لكل وسائل الإعلام، لا تتصور أن أكو واحد يقدر يوصل إلى الحقيقة مع وجود هذا الالتزام أبدا. لا تتصور واحد، خصوصا مع وجود الدعاية. وما أريد أضرب لك بعض أمثلة، شوية أخاف أؤذي الشعور بعض المسلمين، وإلا أكو أمثلة صارخة مؤلمة. وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم، رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبينه حديث، قال لي أنتوا شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون فقه المقارن؟ ليش لا؟ شو المانع؟ فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه، فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية والناقشة بكل روح. قال لي هكذا؟ قال هكذا. تتعجي، غريب عليك، أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بيه؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف، مو هكذا؟ قال لي بلى. كعينة عدنا الآن دا يدرس هذا المعنى، وموجود في كلية الفقه دا يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك، أدخلك إلى مكتبتي، 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ إحنا شنو؟ فقهنا منين مخري؟ مخري من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولاد رسول الله. أنا ما جايبهم من 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 يمين من اليمين أو الشمال، ما جايبه من بخارى ولا جايبه من سمرقند. جايبه ابن رسول الله، من بيت رسول الله. طيب ليش أنت تشرد من فقهي أنا؟ تشرد من عقائدي؟ شوفه اقرأه وشوفه. إيش دعوة هالحساسية؟ ليش؟ ليش هذا فقه آل محمد؟ آل محمد منه عدل الكتاب. مو أنت تقول يصيح رسول الله على المنبر إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذا يجي كتاب يحمل فقه آل محمد تعبر عنه بأن كتاب يضرب العقائد الإسلامية. تعبير عجيب. فمع شديد الأسف يعني أقدر أقول لك أن وسائل الإعلام إذا التزمت شيء، وتتصور هاي ثغرة شقد كبيرة، شقد عار علينا أن يكون بيت النبوة، أولاد النبي اللي حملوا النبوة على أكتافهم، ما نأخذ برأيهم، نأخذ رأي سمرة ابن جندب مدير شرطة عند ابن زياد، قتل 30,000 واحد في خلال 8 أيام. فالكلام غريب يعني، فالثغرة عجيبة في تاريخ المسلمين. فأعود للموضوع، أأكد لك أن الأمويين أكدوا في أذهان الناس أن هؤلاء اللي يسمون آل محمد هم بعيدين تماما عن النبي. على واحد يقول طبيت إلى حمص، ادخلت إلى حمص، سمعت الاثنين بالمسجد من بعد الصلاة، واحد يسأل الآخر يقول له من هو علي بن أبي طالب؟ قال له والله من ما أدري، بس أعتقد أنه لص من لصوص الفتن. نبه لي شوي زين، يعني هذا كان أصلا مو فاهم من هو علي بن أبي طالب. في أيام عبد الملك بن مروان هذا واحد من الرؤساء، من رؤساء حران، يقول جيت أرد أقبض عطائي، دخلت إلى الشام يوم جمعة، سمعت الخطيب على المنبر يخطب، قلت والله اليوم جمعة أفوت أستمع الخطبة وأصلي صلاة الجمعة وأنا لاحق بعدين على عطائي. يقول أقبلت إلى أن انتهيت، جلست تحت المنبر، سمعت هذا الخطيب وعظ وذكر وتكلم، ثم بالأخير قال لنختم مجلسنا هذا بشتم أبي تراب. يقول فانصاع يشتم، لأن هم بنائهم هاي أبو تراب شتمه، هاي اللفظة متصوريها أنها شتمه، يعني مو ما متصوري لقب مشرف لأمير المؤمنين، مو واحد من الشعراء يقول له أبا تراب، وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون، ومن التراب خمائل ومجابل، ولربنا فيما براه شؤون. فإذا استطال بك التراب فعابر، فلأنت من وجه التراب جبين، ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت كالجذر، ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. هذا متصور أن التراب شتمه. يقول أنحى يشتم أمير المؤمنين إلى أن فرغ من الشتم. يقول أنا سألت لي واحد بصفي، قلت له هذا منو أبو تراب اللي شتمه هذا؟ قال لي ما تعرفه؟ كلا. قال لي أبو تراب يعني علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، أول الناس إسلاما، زوج فاطمة الزهراء، أبو الحسن والحسين. قلت له عجيب، مع ذني كلهن وهذا شتمة؟ قال لي هل تشوف قدام عينك. يقول أنا قمت متعامي، أقبلت إلى هذا الخطيب، أمسكته من شعره، ضربت برأسه الجدار، يقول إلى أن أدميته. فأقبل رافعا يديه إلى مجلس عبد الملك ينادي أصلح الله الخليفة، أنا قاصك وقاص آبائك وقد اعتدى علي هذا الرجل. التفت له عبد الملك، قال له قم يا أبا فلان، كناه ويظهر أنه كان محترم. يقول قمت. قال لي ماذا يقول هذا؟ قلت له أصلح الله الخليفة أنا أسألك سؤال. قال لي بلى. قلت له لو أن رجلا شتم صهرك وابن عمك، أنا ما ممكن أسكت عنه، أسمع واحد يشتم صهرك وابن عمك وأسكت عنه ما ممكن. أنا طبيت إلى المسجد أسمع الخطبة، سمعت هذا يشتم أبا تراب، سألت عن أبي تراب، قالوا لي ابن عم رسول الله، أول الناس إسلاما، المجاهدون المسلمين، أبو الحسن والحسين، صهر الرسول. فأنا انفعلت، قمت إليه ضربت برأسه الجدار. قال لي صدق صدق، بس هدأ لذاك، يقول هدأ وأسر إليه وأمر له بجائزة وأمر الناس بالخروج، ثم صاح لي قال لي أنت أنا سويت هذه وما حبيت عاقبك، مرة ثانية لا تكرر، اطلع الآن ما تبقى، اطلع ما تظل الآن، ما لك شورت، لا تفسد على الناس عقائدهم، اخرج. نبه لي زين، إذن أكو التزام، نبه لي التزام كان على مستوى وسائل الإعلام كافة. الحسن البصري كان إذا عنده رواية ما يقدر يعبر عن أمير المؤمنين باسمه، يعبر عنه أبو زينب، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي زينب. الشعبي ما يقدر يعبر عنه باسمه، يقول حدثني رجل من قريش، واحد يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله. نبه هذا الالتزام. فالحسن والحسين ألزموا الأمويين كل وسائل الإعلام ألا تعبر عنهم بأنهم أبناء رسول الله إطلاقا. عبر عنا الحسن ابن علي بن أبي طالب، الحسين ابن علي بن أبي طالب، زين. وإجوا حتى للنصوص العربية، النص العربي اللي يعتبر ابن البنت ولد، هيك نصوص كلها حاولوا يزيفوها. أن ابن البنت ما يمكن نعتبره ولد، لأن ابن البنت باسم أبوه. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. أكدوا على هالفكرة لإبعاد الحسن والحسين من جانبين، من جانب أن ابن البنت مو ولد، ومن الجانب الثاني شنو؟ أن البنت وعاء ما تأثر بالولد أبدا، اللي يأثر بالولد منه الأبو. شو تلتفزني المفهومين؟ خل أحاول أشرحهن إليك. مفهوم الأول أن الأم وعاء لا تأثير لها على الولد، الأم وعاء تحمل الولد مدة من الزمن والذبة ولا إلى تأثير عليها، يعني أشبه شيء بجهاز التفريخ، فالصندوق تخليه الولد يبقى به مدة من الزمن ثم يخرج، ما إلى تأثير عليه الحسن والحسين إذا طلعوا من فاطمة، معناه ما إلى تأثير فاطمة بهم، ولا ينتمون إلى رسول الله، ينتمون إلى أبوهم. هل معنى اللي أكدوا عليه وخلقوا له شعر وخلقوا له إلى جانب الشعر نصوص أدبية أخرى حتى يضيعون أصل الانتماء؟ مثلا شاعر يقول لا تجدرين فتى، لا تجدرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. الأم وعاء، الابن إلى أبوه، ينتمي لأبوه، عليه الحسن والحسين لا تعتبرهم أبناء رسول الله باعتبارهم أبناء فاطمة، وفاطمة وعاء ما إلها تأثير على الولد. نقطة. النقطة الثانية أن ابن البنت مو ولد، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. إذن الهدف كله شنو؟ أن الحسن والحسين هو أولاد رسول الله. زين؟ الرشيد طبعا والشعراء العباسيين والبلاط العباسي لعب دور جدا كبير في هذا المعنى. عبد الله بن المعتز في قصيدته المعروفة لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها، أنتوا أبناء بنته. مروان بن أبي حفصة وما لبني بنات من تراث مع الأعمام في رق الزبور. هالفكرة هاي طرحوها على ألسنة الشعراء، الشعراء كانت يومئذ هي الوسائل لنشر مثل هذه الأفكار للتأكيد على أن ذولا أبناء بنت، وابن البنت مو ولد، وعليه لا صلة بين الحسن والحسين وبين رسول الله أبدا. زين، على هالعقلية من هالذهنية من هالمنطلق دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه على هارون الرشيد، كفت له هارون قال له أنا عندي أسئلة أريد أن أسألك بها. قال سل. قال له ليش تدعون أنكم أبناء رسول الله؟ ها؟ والحال أنتوا أولاد علي ابن أبي طالب، أولاد عم النبي، وإحنا أولاد العباس ابن عبد المطلب، إحنا أولاد عم النبي وأنتوا أولاد عم النبي، أنتوا تقولون إحنا أبناء، إيش معنى؟ منين جاية هاي؟ قال له أنا أقول لك منين جاية. قال بلى. قال له الآن لو نشر رسول الله حي، الآن النبي صلى الله عليه وآله يبعث حي ويخطب منك ابنتك، إذا خطب منك بنتك أتزوجه؟ قال إي والله أزوجه وأفتخر على العرب والعجم. قال له أما أنا لو خطب مني ابنتي، نعم، أيسعني أن أزوجه؟ قال له لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه من ناحية فاطمة. قال له زين إذا تعرف ليش سألني ذا؟ تعرف أنت، تعرف أني أنا داخل في صلبه، أنا ما يسعني أن أزوجه، إذن أنا ابنه، أنا ولده، ها؟ ولما كان أنا ابنه ما يسعني أن أزوجه، لأن لا داعي للسؤال، يعني السؤال ينتفي بعد علمك. إذن هالمسألة هذه واية كانت مهمة في نظر البلاطين، بأن هذا ابن بنت وابن البنت مو ولد. الإمام قال له لا، الآن أنا ما يسعني أن أزوجه بدليل أني أنا ابنه وأنا أحسب ابنه. طيب، هاي ناحية، يعني هاي اللي أكدوا عليها لإبعاد الحسن والحسين. أغاتي أنتوا ليش ما تسوي لكم فتقوموا وقاعدة تجون ليلة هنا؟ ليش أنتوا قاعدين بالباب واقفين؟ شوي فتقوموا وقاعدة، عجل اللهم فرج وليك القائم، قمت تعالي لنا شوي تعالي لنا امشي. زين اذا انا الاثار الشرعيه الاثار الشرعيه من حرمه الزواج مثلا ارتبها على الحسن والحسين باعتبارهم ابناء النبي ارتب عليه الاثار الشرعيه موجوده. لكن هل اللي منا من هالمنطلق السيد المرتضى وغير السيد المرتضى قالوا اذا كان الحسن والحسين ابناء النبي زين اذا اللي ينتمي للنبي وهم منتمين للنبي عن طريق فاطمه عن طريق الام لازم اللي ينتمي للنبي عن طريق الام يستحق اخذ الخمس. ليش؟ لان هذا حق طبيعي. يعني تبقى الحسن والحسين اولاد النبي باعتبار امهم فاطمه تنتمي للنبي الشخص اللي امه علويه تنتمي للنبي اذا يستحق الخمس. منا منطلقه كان وهو منطلق متين يعني مو بس ما يعني الفقهاء لما ناقشوه ما نفوا هالحقيقه قالوا لان مساله الخمس مو مترتبه على البنوه الحقيقيه مترتبه على البنوه العرفيه. العرف الان لما يسال فلان افرض انا عندي ابن بنت يسال ابني هذا يقولون من ذريته نبه لي زين مساله ترتب عليها الاثر على الاثر العرفي والا مو على الاثر الحقيقي. الاثر الحقيقي هم اولاد النبي لكن الاثر العرفي لا. العرف انطلاقا مع العرف العرف ما يريد يسمي ابن البنت ولد من هالناحيه والا هو ولد حقيقي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يعبر عن الحسن والحسين هذان ولداي ان قاما وان قعدا. لانه الان انا اسالك تفرض انا عندي ولد ذكر تزوج من امراه اجنبيه وولد من عندها ابنه ما يعتبر ابني وان كانت امه اجنبيه. كذلك لما عندي بنت تتزوج من اجنبي وتلد عين نفس الشيء. حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. شنو ادله الفقهاء في صرف الخمس عمن ينتمي الى النبي عن طريق الام؟ وجه النقاش قلت لك هذا الموضوع موضوع عرفي ليس الا والا البنوة الحقيقية موجودة. زين من هنا انا اريد انطلق الى نقطة. النقطة هي هل ان النبي صلى الله عليه وآله كان يعبر عن الحسن والحسين انهم اولاده يريد يعني هل معنى انهم متحدرين من صلبه؟ هذا يسموه تحصيل حاصل هذا ما يحتاج نقاش. يعني اكو واحد ما يعرف ان الحسن والحسين طالعين من صلب النبي عن طريق فاطمة؟ ما يحتاج. هاي يعرفوها الناس. النبي جاي خاطب الصحابة، الصحابة يعرفون ان هذول اولاده من بنته. ما يحتاج النبي يبين لهم فرشي هو واقع. اذا شي يريد النبي من وراء هذا التعبير؟ طبعا ما يريد النبي من وراء هذا التعبير الا ان يعتبر الحسن والحسين الامتداد الطبيعي له حملة رسالته. ولذلك كان النبي يوليهما مكانة خاصة. كان يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. زين ولداي هذان امامان ان قاما وان قعدا. يطلع من وراء الصحابة احيانا يطلع الحسن والحسين عنده بالمسجد يحملهما على صدره. يوم من الايام كان يحملهم النبي على منكبه ابصر به الخليفة الاول عن بعد قال نعم الجمل جملكما. قال النبي ونعم الراكبان هما وابوهما خير منهما. زين تنص كتب الروايات كلها على ان النبي كان دائما عندما يحمل الحسن والحسين يوليهما من العنايه ما لا يمكن ان يفسر انهما مجرد منتميان اليه عن طريق الام. لا المساله ابعد من هذا بكثير. يعني موقف من الحسن والحسين موقف ابعد من هذا. بدليل شنو؟ بدليل شوي التفت للأدلة. أولا أخرجهما النبي يوم المباهلة لما خرج إلى نصارى نجران أخرج الحسن والحسين وحدة. ثانيا قبل النبي بيعتهما لما بايع النبي المسلمين قبل بيعة الحسن والحسين والبيعة عقد والعقد ما يقبل إلا من البالغ نبه لي بإجماع المسلمين العقود ما تصح الا من البالغين. شلون النبي يقبل عقد الحسن والحسين واحد عمره 6 سنين وواحد عمره 7 سنين؟ النبي توفى والحسن والحسين واحد عمره 6 واحد 7. كيف النبي قبل بيعتهم؟ في السن على اي السنات؟ والبيعة عقد من العقود. شنو معنى قبوله؟ إذن هذه مو قضايا عادية، لا، هذه مؤشرات واضحة إلى أن هذين يحملان شره وخلقه. النبي يقول ورثتهما خلقي وشؤددي وجرأتي وشجاعتي. تجي الزهراء تقول لها لاني ولداك فورثهما. شلون يعني ورثهم؟ خل وراثة قهرية ما يحتاج النبي ينوه بيها. قانون الوراثة قانون قهري. ما طول مرت بها النقطة، خلا أوضح لك إياها. أنت ترى موضوع الوراثة لا تتصور أن قانون مندل هو اللي إجا أشار إلى موضوع الوراثة، لا، أنا أوثقك أن الإسلام أشار إلى موضوع الوراثة بشكل صريح، واللي حب أن أطيع عدة مصادر مو مصدر واحد، بس أذكر له مصدر واحد. مفسرين لما يجون إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في أي صورة ما شاء ركبك، يقول واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال بلغني أنه ولد لك مولود البارحة، قال بلى. قال له هذا المولود ذكر أم أنثى؟ قال يا رسول الله ما عسى أن يكون إما أن يكون ذكر أو أنثى. قال له زين، يشبهك أم يشبه أمه؟ قال له ما عسى أن يشبه، إما أن يشبهني أو يشبه أمه، ما يمكن يشبه لواحد آخر غيرنا. قال له النبي لا، لا تقل ذلك، إن النطفة إذا سقطت في الرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين آدم. التفت للتعبير، يعني انت ممكن ان يضرب بيك عرق من الوراثه من ابو من ابائك قبل مليون سنه، من اب من ابائك، نعم، من عهد ادم. زين، يعني هذا منطوق النظريه العلميه اللي يقول ان الجينات تحمل الخصائص الوراثيه بصوره غير مباشره من عشرات الاباء السابقين، منطوق النظريه العلميه الحديثه. طيب منين جاب النبي هذا؟ هاي المعلومات منين جابها النبي عندما يقول لهذا إذا سقطت النطفة، التفت للتعبير، إذا سقطت النطفة بالرحم أحضر الله كل نسب بينها وبين آدم، نسب خال، نسب عام، نسب عمود الآباء، يعني ممكن تشبه لك خال أو عام أو جد أو واحد بعيد من وراثة بعيدة. طيب من أين المعلومات هذه لمحمد؟ محمد عاش بالصحراء، عاش إلى جانب معاطن الإبل، عاش بين قوم يعتقدون عقائد غريبة في بابها، يصورون إلى واحد من متمرض أن وضع لمركب من مراكب الجن. زين، من هالنمط المحيط اللي عاش فيه النبي، هاي الحضارة اللي عاش منها، من أين جاء محمد بهذه المعلومات لو لم تكن من إلهام السماء وعطاء السماء؟ إذن موضوع الوراثة أمر متحقق وقهري، ابني يرثني غصبا علي شئت أم أبيت، يرث أخلاقي، يرث خصائص الجسدية والنفسية. ما يحتاج الزهراء تقول للنبي هذاني ولداك فورثهما، ولا يحتاج أن النبي يقول أنا ورثتهم. يعني موضوع الوراثة موضوع واضح ما يحتاج النبي نص عليه. إذن ليش الزهراء تطلب وليش النبي صرح؟ واضح النبي يريد يقول أن ذولا حملوا خصائصي، ذولا حملوا أخلاقي، ذولا حملوا علمي. كل بني أم ينتمون إلى أبيهم إلا بني فاطمة، فإنهم عيبتي وولدي وأنا أبوهم. تصور تعبيرات النبي كلها تعبيرات تريد أن توحي بأن هذين هما الامتداد الطبيعي وهما حاملا رسالة النبي صلى الله عليه وآله. وفعلا عبر عنهما سيدا شباب أهل الجنة. زين، الغريب أن نلاحظ هالموقف اللي وقف النبي صلى الله عليه وآله، ما نلقى رد الفعل عند المسلمين يتناسب ويا الاهتمام هذا. رد الفعل ما نلقى، يعني قد تلقى لك فد مؤلف فقهي، هذا المؤلف الفقهي يروي عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، الله وكيلي خلي لك ما دب ودرج كلهم يروي عنهم، لكن الحسن والحسين ولا إلهم ذكر أبدا ولا مارين بذهن إطلاقا. تستغرب أنت ليش الحسن والحسين روايا عن جدهما، الحسن والحسين نقل الأحاديث عن جدهما، الحسن والحسين بنفس الوقت النبي كان يحيل إلى السؤال إلهم، الإمام علي كان يحيل إلى السؤال إلهم، ليش ما إلهم رأي؟ بس أنت لما تتبع الموضوع ما تستغرب هذا أبدا وما يستغرب. يعني الموقف من أهل البيت مو مستغرب، يعني أنت شوي أقرأ التاريخ تعرف أن هذا شيء طبيعي منسجم تماما. وإلا أرجوك تقرأ لك كتاب ضخم يقرأ في شرق الأرض وغربها، يروي لك عن المدارس الفقهية كلها بالكوفة. قال لي مثل أضرب لك واحد، صدر كتاب القاموس الإسلامي الأحمد عطية الله، زين الجزء الرابع شوفه، كتب في باب الشين، كتب عن الإمام الشافعي أنا محصيها 420 سطر. أجل الإمام الصادق إيش كتب عنه؟ جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين يقال سمي بالصادق لصدقه. هاي الله وكيله. كل ما ذكر عن جعفر محمد صادق كل هذا. ليش؟ ما أدري يعني جعفر محمد صادق مو ابن موسى المصيبة أنا. وجعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن رسول الله ابن علي ابن طالب. طيب يا سيدي أرجوك يعني هذا على الأقل يرتبطون بي فد 200 مليون مسلم، يرتبطون بي من قريب أو من بعيد. إذول لما يكون يرتبطون بي إذول ما يستأهلون أن تكتب عنا فد 4 فقرات شنو موقفه إلى رأي فقهي إلى مدرسة فقهية، يعني هاللون من التعمية. ليش؟ هذه أمانة التاريخ. إيش راح تقدم لله غدا إذا وقفت بين يديه؟ شو تقول له؟ وأنا والله إذا ألقى لي نظرية شهد الله، إذا ألقى لي نظرية عد أي مذهب من المذاهب الإسلامي والنظرية ناهضة علم الله موضع فخري، لأنه هي مثل النقد اللي أنقله من هالجيب إلى هالجيب أفتخر بها لأنها نظرية إسلامية ورحب بها بغض النظر عن مصدرها منين ما كان، لأن المفروض الإسلام ثروة للمسلمين. وذولا حملة القرآن، ذولا آل محمد اللي في بيوتهم نزل القرآن، ذولا ما طفلوا على مائدة القرآن، القرآن نزل في بيوتهم. الإمام الحسن يقول للشامي إذا أخذك إلى بيتي أراويك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. إذن مو شيء يعني تعتبر نشاز أن يكون الموقف من الحسن والحسين بهاللون، وما يضير الحسن والحسين أن يقف منهم بعض الناس موقف سلبي. بالعكس أأكد لك كم وقف التاريخ موقفا سلبيا من كثير من الناس، لكن ما إلى قيمة، هذا الواقع ضرر يعود عليهم ما يعود على الحسن والحسين. طيب إذن الحسن والحسين ولدا رسول الله، أول وليد ولد الإمام الحسن سلام الله عليه. النبي سماه حسنا، عق عنه بكبشين أملحين، كان يحمله دائما على صدره يطوف به، وأحيانا لا إذا مو حامل يجي بباب البيت، يوقف بباب بيت فاطمة يصيح أثم لك يعني الطفل الصغير، اطلع للزهراء حسن وحسين وقد ألبستهما عقدين من شقاب وطهرت لهما ثيابهما وقلصت لهما شعرهما، يأخذهما النبي فيقعي بشفتيه على شفتيهما، يقعد بشفتيه على شفتيهما يتكئ ويشبعهما لثما وتقبيلا، يقول هما ريحانتاي من الدنيا. يقول بريدة طرقته نصف الليل فخرج إلي مشتملا تحت أزاره، ما أدري الشايل تحت أزاره، قلت يا رسول الله أراك غير مرتاح، أشوفك مو مرتاح بوقفتك. كشف الأزار رأيت حسنا على جانبه الأيمن وحسين على جانبه الأيسر، ما كان يبرحهما، كان يربيهم هلو، وحتى آخر لحظة من حياة النبي كان على صدره. يقول الإمام علي أرادت أن نحريهم عن النبي مخافة أن يغما النبي في لحظات الأخيرة، قال لا يا علي لا تبعدهما عني، دعني أتزود منهما ويتزودان مني. ما كان يفارقهما رسول الله، بالذات الإمام الحسن سلام الله عليه باعتبار الوليد الأول، كان النبي ينظر إلى طويل ويقول هذا ولدي سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. طيب نبوءة النبي في هذا المولد لمن تشير؟ تشير إلى موقف الإمام الحسن سلام الله عليه من معاوية من الخلافة. فسشوف أنت فدو مصيبة من مصائب التاريخ أن يجي يريد يصور الإمام الحسن بأن إنسان من ناحية الأمر ضعيف من ناحية الخلافة، ومن ناحية أخرى مشغول بالأذائذ الجسدية. هيك التاريخ يحاول أن يخلع على الإمام الحسن هالصبغة. وترى هذا التاريخ اللي أقول لك عليه تاريخ العباسيين، ها اللي كتبوه العباسيين هو هذا التاريخ، وائل بلاط العباسي دب فلوس على هالغرض حتى يبين أن الحسن كان إنسان ضعيف ما عنده طاقة ما عنده قابلية لتولي، ولذلك بسهولة أبقى الأمر لمعاوية. ضعيف؟ منو اللي هو الضعيف؟ يا هو الضعيف شنو الضعف المقصود به؟ الضعف المقصود يعني كان يخاف من القتال. جلجم تأريخ الإمام الحسن. متى الإمام الحسن ترك القتال؟ الإمام الحسن اشترك بمعظم الفتوح الإسلامية. فتح أصبهان اشترك به الإمام الحسن. فتح القسطنطينية اشترك به الإمام الحسن. نبلجين. فتح طبرستان اشترك به الإمام الحسن وكان به من القواد. كان من المقاتلين من عهد الخليفة الثاني إلى نهاية عهد الخليفة الثالث وأيام أبيه أمير المؤمنين. الإمام الحسن كان من القوات في الحروب كلها. قائد في أصفهان. قائد في طبرستان. قائد في فتح إسطنبول يعني القسطنطينية. قاتل الإمام الحسن سلام الله عليه. وكان يرجع من القتال ومملوء جراحة. يعني كان من الأبطال الذين إذا دخلوا إلى الحرب آبوا منها مكللين بالغاري وبالنص. هذا تاريخ موجود. يعني استوى صار يخاف بعدين قام يخاف. يولان من بدأ أمره. من صارت الثورة على عثمان الوحيدين اللي وقفوا يدافعون عنا الحسن والحسين. هذول اللي طالبوا بدمه بعدين واتخلوا قميصة وعلقوه ما لهم شغل بيه أبدا. كان يقاتل عنا الحسن والحسين في عرامة الثورة بأيديهم السيوف ويدافعون عنا وما حد قدر يشهب أو يدنى إلى باب البيت والحسن والحسين على باب البيت. بعد ذلك صار الحسن والحسين جبناء يعني ما يقدرون. صار الإمام الحسن ضعيف يخاف ينزل لقتال معاوية. طيب إذا خافوا من الأول ليش يتقبل الخلافة؟ ليش تقبلها وحشد جيشه وطلعها بجيشه يريد القتال؟ يا سيدي هذا فرق لون من التغطية البلهاء. يعني لون من النسب البلهاء أن تنسب للإمام الحسن بأنه ضعيف. بالعكس كان في منتهى القوة وهيأ جيشه. بس الإمام سلام الله عليه عارف القضية أن إذا قاد ذات الجيش ما راح ينتصر به وراح ينتهي الأمر إلى مجزرة. لأن يعرف دخائله. الجيش اللي 50,000 قبل يومين كانت قضية أمي يا أبوه في قضية التحكيم. 50,000 فجأة بمجرد أن شالوا المصاحف بجيش الشام 50,000 شلوا السيوف وإجوا للإمام علي قالوا له إما ترجع مالك الأشتر أو نقاتلك. أرجوك يعني ذولا بهالسرعة ينخدعون أنه شال معاوية المصحف خلص صار سيد المؤمنين يعني شال المصحف انتهى الأمر. مو هالحكي يعني ما شلون تخطيط أكو القضية له تدبير أكو. فالإمام الحسن بإذن الموقف ويعرف أن هؤلاء اللي حشدوا معظمهم طلعوا وجابت له الاستخبارات للإمام الاستخبارات العسكرية مالته جابت له نسخ من الكتب اللي راحت إلى معاوية إن شئت أن نسلمك الحسن ابن علي يدا بيد فعنا. والنسخ من الأشعث بن قيس ونظائر الأشعث بن قيس جماعة كاتبين إلى معاوية. والإمام عوجل يعني رأسا بمجرد أن تولى الخلافة مباشرة ساق له معاوية الجيش. ما كانت أكو فرصة للإمام حتى يقوم بعملية تطهير أو يقوم بتهيئة للجيش. اضطر أن يحشد الموجود. وصل مع ذلك إلى المدائن وخطبهم واستبرأ وإجا وفد إلى من قبل معاوية يعرض عليه الصلح. قال له ارجع إلى معاوية وقل له بيني وبينه السيف. رأسا طلع الوفد صار برا قام يقول الحمد لله الذي أطفأ النائرة وأصلح أمر الأمة إن الحسن ابن علي ابن أبي طالب يريد الصلح. انتشرت الكلمة كالنار بالهشيم. هرولوا إلى خباء الإمام الحسن جذبوا من تحت فراشه طعنوه بمغول أحرقوا الخباء شلبوا خلاخيل أمهات أولاده. نبه لجن مسألة إلى تخطيط وإلى تهيئة. يجي فد واحد يحاول أن يغطي الشمس بغربال وهي تغطية باهتة تافهة أن يصور أن الحسن ضعيف. أبدا كان ملء السمع ملء القوة. يقول له هذا الأديب ماذا أأنت تخاف والأب والجد الذي رباك والأب شعلة تتوقد. الواقع الإمام سلام الله عليه عاش بها الجو جو الحرب ابن علي ابن أبي طالب وابن رسول الله وهو عاش في هذه الأجواء التي ذكرتها لك. إذن اضطر اضطرار إلى المصالحة أي من ناحية ومن ناحية تصوير بأن كان يزوج ويطلق. الصورة البشعة اللي أأكد لك أنها مختلقة من الأساس مختلقة اختلاق غريب. يعني الإمام الحسن مجموع نساء ترى 7 وأكد لك ترى هاي 7 كانت شيء طبيعيها. صحابة قليل تلزم واحد ما معدد هالعدد هذا. أغلب الصحابة معددين أغلب التابعين وعدد التابعين خلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين إذا تمر بتاريخهم يعني حكي غريب 60 و70 و300 و400 والمتوكل 4000 سرية عنده كان والوليد نعم 62 زوجة وموجودة كل التأليح شوي خلي استبر التاريخ. إمام الحسن مجموع نساء 7 وأغلب نساء تزوجن بتعبير آخر زواج سياسي. يعني الإمام أمير المؤمنين مثلا زوج بنت الأشعث اللي سببت قتله. ليش الأشعث ما يعرف الإمام أمير المؤمنين يعرفه تماما مو ما يعرفه كان زواج سياسي راد يذلل بعقبة شوية في طريق الخلافة بس هذا الرجل غلبت عليه شقوته وإلا قحط على الإمام الحسن أن يخطب من بيت آخر ويتزوج من بيت آخر لا زوجه ابنته وهذا بيت كله معروف بالعداء لأهل البيت. فهالفرية اللي يحاول التاريخ يلصقها بالإمام الحسن فرية لا منشأ لها من الصحة وعدد نسائه ترى مجموعهن 7 أنا هاي الحقيقة أكد عليها كل سنة لأنها تقريبا قارة بالأذهان. ولعل أبلغ الأدلة على ذلك سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. أولا أبو الأبناء أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث كلهم 20 20. فإذا كان مثل ما يقول المؤرخين عندك 300 امرأة 300 امرأة شنو كان الإمام يستعمل موانع حمل أنا ذاك وما يطلع عنده أطفال ما أدري أنا 20 يمكن أن يطلعون من زوجة واحدة نبالي زين. إذن وين أولاده؟ قال التاريخ بين أيدينا أكثر رواية أن عنده 20 بين ذكور وأناث من الأولاد. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية هذا الرجل اللي كان دأب وديدن العبادة حج 25 حج ماشيا على قدمه من شغل بغزوات من شغل بحرب من شغل بعبادة يصلي في اليوم والليلة كذا ركعة منصرف إلى البر إلى الطواف على بيوت الفقراء ما عنده شغل إلا أن يتزوج ويطلق متى إيش وقت حياته كلها انشغل بيها إلى مقتل أبيه من هو طفل ما خلع بيضة الحرب عن رأسه في مختلف الغزوات الإسلامية وإجا أبوه في حروب أبيه وانشغل بمهام الخلافة وشخص يعني ما عنده إلا أن يزوج ويطلق الصورة اللي يحتاج البعض أن يرسمها إليه. أبدا سيرته تأبى ذلك خلقه وكرمه ونبله وبعده عن هذه الأجواء يأبى عليه هذا اللون اللي يحاول البعض أن يصوره به من أنه إنسان منقاد مع الشهوة أبدا. زين المسألة إذن واضحة يا سيدي أرجوكم كثير أن يقولون الحسن يتزوج نساء كثيرة بعد أن يجي واحد يقول علي ابن أبي طالب شرب الخمرة شو تكتب الزين فأنت شو تصور يعني ترى فشي عجيب يعني فشي غريب وهم مو غريب على هذا اللي يجي يقول أن محمد كان مجنون أن محمد كان نبي الحرب والنساء تاريخ الحاقد كله دائما تافه يحاول أن يختلق قضايا من هالنوع ما له قيمة ما تصمد أمام الحقيقة. الواقع أن الإمام سلام الله عليه كان جزءا كبير من وقته خصص للعبادة وجزء للجهاد وحياته كلها عبادة في شطري الجهاد وفي شطري التعبد لله عز وجل. المؤرخين يقولون كان يدخل إلى مكة لا يكاد يصل المحراب حتى يسجد وينادي إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك تقبل أو تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. إذا دخل إلى التلبية ينقطع النفس في فمه ما يكمل لبيك يقول أخشى أن يأتيني الجواب لا لبيك حج 25 حج ماشيا والنجائب تقاد بين يديه خرج لله من أمواله 3 مرات وشاطر الله بأمواله 2 ومع ذلك يبكي عند وفاته. يقول له أحد أصحابه سيدي ما هذا البكاء؟ قال أبكي من هول المطلع وأبكي من فراق الأحبة. المطلع اللي راح أطلع عليه أول دخل إلى القبر ثم فراق الأحبة لما اشتدت عليه الحالة بعد أن جرع السم استدعى أخاه الحسين وطرح بين يديه تصورات عن الموقف كلها قال له ترى أنا الموقف واضح قدامي ما راح يخلوكم تدفنوني عند قبر جدي رأسا بمجرد أن تحملوني ستقوم القائمة راح يعترضوكم وراح يحولون بينكم وبين إدخالي أنتم مو مهم أن أدفن هناك لا تهرقوا في أمري ملء محجمة دما الله الله في دماء المسلمين احقنوها إن أمكن جددوا بي عهدا عند قبر جدي، إن أمكن الدفن فبها، وإلا فادفنوني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد. قال للحسين أوصيك بولدي أخيك، ها بعد أوصيك بالشيء الفلاني، عدة وصايا أوصى بها، آخر وصية أكد له قال له المعنى هذا، أن تميلوا بي إلى قبر النبي، جددوا بي عهد بعد أن تغسلني وتحنطني بحنوط باقي حنوط رسول الله وتوصلني إلى القبر، أمكن الدفن عند قبر جدي بها، وإلا ادفني عند قبر جدتي. وفعلا الإمام سلام الله عليه قام بتنفيذ وصاياه واحدة واحدة إلى الوصية الأخيرة. لما أخرج خرج بنو أمية، وخرج المنادي ينادي يا رب هيجا هي خير من دعا، أيدفن الحسن عند قبر جده ويدفن فلان في حش كوكب؟ لا والله لا يكون ذلك. وترمى جنازة الإمام الحسن بالسهام، وبني هاشم أيديهم على مقابض سيوفهم، حسين يلحق عليهم، ها أوصيكم إياكم أن تهرقوا في هذا الأمر من محجمة دم، أوصيكم بوصية أخي، جددوا بعهد. اجعاد عبد الله ابن عباس إلى مروان قال والله لو أوصانا بالدفن عند قبر جده لدفناه، وستعلم كيف تأخذ السيوف منكم ما أكلها، ولكنه استثنى، قال إلا أن يهرق الدم وأنت ترى. اطمئن ما راح يدفن عند قبر جده، سيدفن في الخارج. جابوا فعلا جددوا به عهدا عند قبر النبي، ورجعوا به إلى قبر فاطمة بنت أسد جدته. احتفر له الحسين هناك، أنزله إلى القبر وأهال عليه التراب، وجلس على شفير القبر يخط الأرض بأنامله وهو يقول لا أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب وأطراف البيوت تحوط، ألا كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. أقبل بنو هاشم إلى الحسين، قاموا عن القبر، مردوا يتركوا على هالمنظر المؤلم، أبعدوها. ولكن للحسين موقف يوم الطف، عندما مر على الضحايا، عندما مر على الضحايا من إخوته وأهل بيته، وانتهى إلى مصرع أخيه أبي الفاضل، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول يا ساعدي في كل معترك به أسطو وسيف حمايتي بيميني، لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي، ما حدنا إليه ليقيمه عن مصرع أخيه. نعم، خرجت إليه أخته ابنة أمير المؤمنين، لما بصر بها الحسين عن بعد ترك مصرع أخيه وهرول إليها، قال أخي إلى أين؟ ارجعي لا تشمتي بنا الأعداء. قالت أراك رجعت وحدك، أين ابن والدي؟ اختنق بعبرته، قال عظم الله لك الأجر بأبي الفاضل، لقد تركته على المشرع دام الوريدا يقلل زيان براح عباس راح الضيغم اللي يرفع الراس. هونت يا ابن أبي.